بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. أما الشهيد رحمه الله في هداية الطالب فقد ذهب إلى أن أخبار الباب متضمن أو متضمنة لفقرتين، مدلول الأول منهما في جميعها ليس إلا الوعد بالثواب على الرد استحباب، وقد مر أنه لا يدل على الوجوب. وأما الفقرة الثانية فالأخبار بالنسبة إليها على صنفين، صنف منها لا يدل على أزيد من أن الله عز وجل لا ينصر من لم يرد الغيبة مع قدرته عليه، لأنه وإن وقع التعبير فيه بالخفض والخذلان، تذكرون الروايات ويشير إلى رواية خفضه الله ورواية خذله الله، لأنه وإن وقع التعبير فيه بالخفض والخذلان إلا أن الظاهر أن المراد منها بقرينة السياق مضافا إلى قرينة المقابلة بالنصرة هو عدم النصر. قل احنا نفهم منها أنها ليست إلا أكثر من عدم النصر في مقابل، كأنه يستفيد من قرينة المقابلة السياقية، قرينة المقابلة السياقية، أنه الشطر الأول يقول نصره الله، الشطر الثاني فإن لم يرد عنه خذله الله، يعني أنه لم ينصره الله. ومن الظاهر أنه ليس عقابا حتى يدل على وجوب نقيضه، يعني عدم النصرة ليس عقابا حتى يدل على وجوب نقيضه، لأنه عدم النصرة عند عدم الرد فيدل على وجوب نقيضه يعني الرد، واضح مقصوده. وصنف منها، إذن هاي الروايات كلها أسقط، يعني شاف أنه ما بيها دلالة صحيح لولا. وصنف منها وإن كان يدل على الوجوب من جهة الإعادة بالعقاب على الترك، إما بالإطلاق كرواية الصدوق عن الصادق في حديث المناهي اللي كان بها تغليظ في العقاب، أو بالتقييد بالإعجاب كروايته في عقاب الأعمال اللي يقول وأعجبه ذلك، إذا ببالكم الرواية، أو بالتقييد بالإعجاب كروايته في عقاب الأعمال بسنده عن النبي صلى الله عليه وآله الظاهرة في مدخلية الإعجاب في الحكم. فإذا كأنه احنا تمعدنا بعض النصوص دالة على الحرمة، لكن هذه النصوص الدالة على الحرمة يوجد إلى جنبها نصوص أخرى لا تدل على الحرمة، وهذه نصوص الحرمة مأخوذ عفوا أن نصوص الحرمة على صنفين، صنف منها مقيد بالإعجاب، صنف ليس مقيدا بالإعجاب. وعليه فماذا نفعل؟ يقول لابد نقيد، لأن الإعجاب أخذ قيدا، فإذا لابد نقيد. الظاهرة في مدخلية الإعجاب في الحكم، إلا أنه بعد حمل المطلق على المقيد ينتج أو نتج ما ذكرناه من كون الواجب هو الرد مع الإعجاب، وأما بدونه فليس بواجب للأصل. فالواجب ما هو؟ هو أنه إذا أعجبتك أجلكم الله، إذا أعجبت البعيد الغيبة، إذا أعجبته الغيبة وجب عليه الرد، إذا لم تعجبه الغيبة لا يجب عليه الرد. هكذا يفهم يعني من القضية في مقام يعني الاستدلال على المطلب. زين، لماذا لا يجب؟ للأصل، احنا نحتمل وجوب ونتمسك بالأصل لنبني على البراءة، فكان احنا دل عندنا دليل على ليش نعبر الحرمة، خلينا نقول وجوب الرد، دل دليل على وجوب الرد بشكل واضح، دل دليل على وجوب الرد عند الإعجاب، فلا بد نقيد. وأما بدون الإعجاب فليس بواجب للأصل. نعم هو مستحب لجميع أخبار الباب، اللي هي واضح أنها تدل على الاستحباب. هنا ننتهي هذا المطلب، هو بيّن هذا المطلب. ثم استدرك بلكن، قال ولكن مع ذلك كله الإطلاق أحوط، البناء على الإطلاق هو الأحوط، بل أقوى. ترقى. لماذا أقوى؟ بناء على عدم حمل المطلق على المقيد في مثل المقام، من كونهما مثبتين، لأنه ماكو واحد ينفي الآخر، واحد يثبت حكم للإعجاب لحالة الإعجاب وغيرها، واحد يثبت حكم لحالة الإعجاب، شنو المانع؟ شنو المانع أنه نلتزم بهما معا؟ ماكو تنافي بينهما حتى نحمل المطلق على المقيد. من كونهما مثبتين مع عدم إحراز وحدة الحكم، أن متى نحمل المطلق على المقيد في المثبتين؟ إذا أحرزنا وحدة الحكم نقول مو معقولة أنه عندنا حكم واحد ومع ذلك يصير بمرة يؤخذ قيد مرة ما يؤخذ قيد، هو الحكم في واقعه إما مقيد أو ما مقيد. فإذا وجدناه مقيدا في بعض نصوصه حملنا النصوص الأخرى المطلقة على نفس القيد. واضح إن شاء الله؟ مع عدم إحراز وحدة الحكم إلا بناء على حجية مفهوم الوصف، لأن هذا القيد راح يصير به نفي. القيد يعني شنو؟ وصف. هو هم الوصف يسموه مفهوم القيد، فبعض الأحيان توسع عن كل قيد يدخلوه تحت عنوان مفهوم الوصف تقريبا. فيقول بناء على حجية مفهوم الوصف ماذا؟ فسيصلح هذا القيد لنفي الحكم عما ليس فيه، عما لم يكن فيه قيد. فإحنا ما دام أخذ الإعجاب قيدا، يعني ماذا؟ علمنا من خلال مفهوم الوصف أن الحكم المسلط على حالة الرد مع الإعجاب ليس متحققا بلا إعجاب، ولا هذا خلف كون الإعجاب له مفهوم، بمعنى أن ينتفي الحكم عند انتفائه. واضح إن شاء الله؟ فمن ثم بناء على المفهوم راح نضطر، راح يصير عندنا اضطرار إلى ماذا؟ راح يصير عندنا اضطرار إلى تقييد أصل الحكم وتقييد الأدلة المطلقة الواردة فيه. والسبب هو هذا القيد إلى مفهوم يرتفع الحكم بارتفاعه. فيعني ما دام أخذ الإعجاب في بعض الأدلة قلنا لابد أنه هو هذا مقوم للحكم، فإذا ارتفع الإعجاب ارتفع الحكم، وهو الوجوب، وجوب الرد. إلا بناء بالنتيجة هو هذا الموجود، إلا بناء على حجية مفهوم الوصف. فبناء على حجية مفهوم الوصف يعني لابد أنه نرجع إلى ماذا؟ نبني على أن وجوب الرد مقيد بالإعجاب، هيك راح تصير النتيجة. والمعروف إن شاء الله بعدين، والمعروف والمعروف عدمها عدم حجية الوصف وإن كان الظاهر حجيته. يقول صحيح هو المعروف بين الأصوليين عدم ماذا؟ عدم الحجية، لكن هو باني على الحجية، هو رحمه الله باني على الحجية، وإن كان الظاهر حجيته وقد حققناه في الأصول. يعني احنا بعد موضوع حجية الآن مو لسنا بصدد إثباته، وعليه تكون النتيجة ماذا؟ أنه هو بنى على عدم وجوب الرد مع ماذا؟ مع الإعجاب. أما مع عدم الإعجاب بالغيبة فلا يجب الرد، الصناعة هكذا تقتضي. فهو بدأ أسس لذلك، ثم قال الأحواط أنه يصير الحكم أعين، ثم قال الأقوى ذلك، ثم ناقش في الأقوائية، ثم عاد فأثبتها. هذا الكر والفر متعارف، هو معاشة المكاسب. من هو؟ هو ايش قاعد يكتب؟ هو في على بحري، على شاطئ بحري الشيخ الأنصاري رحمه الله، اللي هو هذا طريقته في بيان المطالب الفقهية هي هذه. واضح إن شاء الله؟ ويناقش أولا بما تقدم من أدلة صريحة في وجوب نصرة المؤمن. احنا من ناحية أصل الكبرى وجوب نصرة المؤمن فرست، وبما ذكرنا من نصوص، ذكرنا نصين تامين السند والدلالة، وأيضا أشرنا إلى طوائف النصوص التي يستفاد منها ذلك، والرد هو من أوضح صغريات النصرة. فإذا من هالناحية احنا ما عندنا مشكلة، وهذا كلام بعد ما رأينا ابن ابن علي، واضح إن شاء الله. لا بالأخير كلش لا، رجع للأقوال بالمفهوم. أحسنت. فبالنتيجة نفى يا أخوائي، نفى ما يخالف. احنا هذا بالنتيجة هو قلنا تراجع عن ما بنى عليه من الوجوب، ثم بعد هذا رجع بنى على بنى على عدم الوجوب، رجع بنى على عدم الوجوب، يعني على عدم الوجوب في غير حالة الإعجاب. هذه خلاصة كلام النهائية هذه مع الكر والفر. فلهذا احنا شنو صير بعد؟ احنا مختلفين معه. لماذا؟ لان هو باني على اشتراط الإعجاب بالوجوب بحسب ظاهر المطلب عنده. احنا نشوف انه ظاهر الأدلة هو ماذا؟ هو الوجوب مطلقا سواء أعجبه أو لم يعجبه، ولو بملاك النصرة. فإذا هو كان بوجوب الرد بقيد بكذا، هو أصل وجوب النصرة هو تام. فما دام يكون تام هذا ما يصلح لتقييده، واضح. فإذا ما يصلح لتقييده بعد هذا لابد أن نحمله. احنا شوي عبارتنا كلش مختصرة، ولا هو احنا مجرد نستدل مقابل واحد باني على التقييد نستدل عليه بالمطلق وما يكفي؟ صحيح ما يكفي. من واحد خباني على التقييد، عندهم حجة على التقييد، يبرزها، يقول هذه الرواية موجودة فيها تقييد، صحيح لولا؟ فإحنا نقول لنا عندنا إطلاق، هذا ما يكفي، ما يصلح وحده. فلابد ماذا؟ نقول مو معقول أنه هذا يقيد ذاك الإطلاق. فهذا لابد يحمل على أنه بين مزية خاصة، لأنه أصل إطلاق وجوب النصرة راسخ تام ثابت، فهو هم ينطبق على المقام ويكفي لإثبات الحكم من باب هذه الصغرى. أما هذا القيد الذي يدعى فهذا ليس إلا بيانا لماذا؟ لهذه الخصوصية. ولا مو معقول وتجب النصرة في أمور أخرى، أما بالغيبة اللي هي أوضح حالها هنا يصير عندنا تقييد بأن يعجبه جدا، وتقييد النصرة بأن يعجبه الظلم هم هذا كلش واضح غير منطقي. فإذا بعد هذا ما راح يمكن الجمع بين مطلقات وجوب النصرة وبين تقييد وجوب الرد بالإعجاب، واضح إن شاء الله. فهذه لازم نكملها. وثانيا هذه الرواية تدل على أنه هنا في المقام يوجد خصوصية إضافية توجب زيادة العقاب، مثل مثلا أكرم الفقير وأكرم الفقير العادي. فهنا احنا عندنا أدلة كثيرة على مثلا استحباب إكرام الفقراء وكذا، يعني نجي هذا تقيد كل الأدلة على إكرام الفقراء والتصدق عليهم بالعدالة ما نقدر، يعني كل شيء يصير غير واضح، لأنه مع كثرة هذه النصوص يصير عندنا قيد في مورد من الموارد، وهذا المورد من احتمل أنه هو راح يصير إلى خصوصية بأنه يرفع اليد عنه، يعني من احتمل عرفا. فالمهم يصير مثل عابي عن التقييد، ذيك النصوص العابي عن أن تقيد بهذا القيد. فتضافر نصوص النصرة ووضوح انطباقها على رد الغيبة يمنع من الأخذ بهذا القيد المدعى في كلمة في كلامه رحمه الله. وثانيا وهذا هو الأهم، بأن رواية المناهي التي قيدت وجوب الرد بالإعجاب بالغيبة ليست معتبرة أصلا كي تصلح لتقييد الأدلة المطلقة، فهي مو تامة السند. وثالثا بأن التقييد قد يكون لموضوع العقاب الخطير، وهو أن عليه وزر المغتاب وليس لموضوع حرمة ترك الرد بحد نفسه. لأنه هو شنو أخذ؟ أنه إذا أعجبه ولم يرد راح يصير عليه حرمة كحرمة المغتاب، صحيح؟ هذا تقيد، خب مو الحرمة تقيدت، مو وجوب الرد عفوا تقيد، هذا تقيد. خب إذا هذا تقيد، هذا هو بين أنه سيترتب على الإعجاب المقترن بعدم الرد، سيترتب عليه أن عليه وزر المغتاب، هذا راح يصير مقيد، فهذا بعد ما يصلح لرفع اليد عن وجوب الرد، أصلا يصير قاصر عن الشمول، لأن هو متحدث عن هاي المرتبة. واضح إن شاء الله؟ زين. فبعد ما راح يبقى شيء مبنائي، لأن قد واحد يقول أنتوا مبناكم بوجوب النص، هذا مبنى خاص بكم ما تصير تفرضوه على الآخرين، هو ما بان عليه، صحيح؟ ولا تقول أنه هذا السند مو تام، هو بان على اعتبار هذه الروايات من غير تلزم به، صحيح لو لا؟ هو واضح من كلامه أنه بان على اعتبار هذه الرواية، شلون ما ندري، الله العالم، وجدا الرواية كانت ضعيفة، بس افرض ويقول احنا بانين على صدور الرواية. اما هذا الاشكال الاخير بعد لا يدع للمطلب قائمة، بعد ما يبقى اي مجال للبناء على المطلب. لماذا؟ لان واضح ان القيد بعد هذا مناقشة دلالية في النص نفسه، لانه هذا القيد قد اعجبه صار قيدا للاثر الذي يترتب على حالة الجمع بين الاعجاب وعدم الرد. شنو هو الاثر؟ كان عليك وزر المختار، هذه قضية أن يكون عليك وزر المختار، هي متفرعة على الأمرين معا، مو أصل وجوب الرد متفرعة على الأمرين معا، فما ما له معنى بعد هذا الكلام كله. لا مو ما بها مفاد، بها مفاد وجوب الرد، بس هي مو بصدد بيان وجوب الرد من جميع الجهات وبيان مناط وجوب الرد، بصدد بيان ما يترتب على ترك الرد مع الإعجاب من أثر شنيع. من أثر شنيع، هذا الأثر الشنيع أخذ فيه قيد وهو الإعجاب، بني خاضي يكشف، هو هذا ما يكشف عن وجوب الرد، إذا هو بهذا الأثر بدلالة على وجوب الرد، يضمن وجوب الرد، فش راح يصير من هذا؟ قلنا المزية، يعني أكو خصوصية إضافية. شنو هي الخصوصية الإضافية؟ هو أنه سيكون لترك وجوب الرد في مثل هذه الحالة حالة فظيعة من الآثار، وهي أنه يكون عليه كوزر المختار، ومن الكبائر تدرون بعد الغيب. صار واضح إن شاء الله؟ وليس بأن التقييد قد يكون لموضوع العقاب الخطير، وهو أن عليه وزر المغتاب، وليس لموضوع أن يعني التقييد يعني وليس التقييد لموضوع حرمة ترك الرد بحد نفسه، فقد ورد فيها فإن لم يرد عنه وأعجبه كان عليه كوزر من اغتابه، فقد يكون وزر من أعجبته الغيبة ولم يردها كوزر المغتاب فيكون في عداد أهل الكبائر، ووزر من لم يعجبه وترك الرد أدنى منه، ولم تتصدى الرواية لبيان الأدنى، بينت المرتبة الأعلى. صار واضح إن شاء الله؟ وهذا لعله أقوى المناقشات من ناحية ماذا؟ من ناحية أنه بعد ماكو مجال للتخلص منها، بأن نقول هنا لا إحنا نبني على اعتبار السند، أو نبني على ما نبني على عمومات مثلا وجوب النصرة وأمثال ذلك. فالحاصل وجوب رد بني اختار الله أحسن، بالنتيجة احنا مستقر عن ناقش هذه الرواية، ذيش الرواية بعد راح تصير مؤيدة لما نبدأ لما نقوم من باب الأول، فهذا إشكال رابع يعني راح يصير. شلون في مقام المناقشة دعا نقول له، في مقام مناقشته قلنا هذا التقييد، شوفوا ليش تأخذون ذيل الكلام، أصل القضية قلنا هذا التقييد الوارد بالإعجاب هذا قد يكون، ما تقدر تلزمني به، قد يكون لهذه الخصوصية المذكورة في الروايات، صحيح لو لا؟ فأنت تجي لا بأس، هذا يعني في نكتة لطيفة، نجي نقول هذا مناقش من جهتين، أولا قد يكون هو خاص في هذا مثل ما قلنا، ثانيا هو أنه هذا معارض بمثله بما يدل على الحرمة بشكل أوسع مطلقا. بس هذا احنا بعد ما تصدقنا لبيان كل الإشكالات، فذاك النص تام موتا، هذا الذي ذكرناه يكفينا للمناقشة. بعد نجي نسطر إشكالات هواي، والإشكالات هم يصير بها تقييد بالإعجاب. أحسنت معك، احنا بوقت أهمت شي قلنا، بوقت أهمت شي قلنا، بوقت هو ليش هو هذا الجواب الأخير، هو هذا يكشف أنه مو عرفية لمجمل وجوب الرد، مو عرفية لمجمل وجوب الرد. مو قلنا احنا قاعد نناقش هذا الرواية، احنا بغض النظر عن هذا الرواية، هو هنا لو فرضنا تمت هذه الرواية وقبل سندها ولم ننظر الى معارضها، هذه الرواية هي قاصرة عن اثبات مدعاه وهو التقييد. لماذا؟ لان الرواية ربما تكون مقيدة للوزر الذي يترتب عليه. انت ايش قاعد تاخذ؟ قاعد تاخذ المعارض. لا ظاهر اصلا، شنو احتمال؟ ظاهر هو هذا بالنتيجه، ربما في مقام دفع الدليل الذي فيه هو يكفي الاحتمال. لا مولانا، من يقولون هيك شيء بعد واضح، هذا بعد لغه الفقه كلش واضح، هذا لا تعبوا نفسكم من الجزئيات، خلوكم ويا الامور الكبيره. هذا بعد واضح، من نقول احتمال يعني واضح المقصود. بعد هذا بعد السياق معروف، يعني من نقول احتمال عرفي، قاعد نبين النكتة العرفية، هو هم يكفي احتماله، مو إلا نجزم بظهوره أو بإرادته، يكفي احتمال العقلاء لإسقاط الدعوة الظهور، احتمال العقلاء في المفاد يعني، بحيث بعد مو منفي عقلاء، هو يكفي. فإحنا نختصر على الحد الأدنى. فالحاصل وجوب رد الغيبة من جهة كونه أحد مصادق نصرة المؤمن. معنى تنبثق الأسئلة بعد أن تمت الكبرى، ما هي وجوب رد الغيبة؟ وهل يجب الرد مطلقا أم يختص بموارد حرمة الغيبة أو حرمة الاستماع إليها؟ تدرون احنا عندنا بعض الأحيان هي الغيبة مو حرام لكن يحرم الاستماع إليها، صحيح؟ والرد تدرون فرع الاستماع مو فرع الغيبة فقط عابدا، صحيح؟ أم يمكن أن نتعقل فقهيا جواز الاستماع مع وجوب الرد، فيجوز مثلا الاستماع إلى غيبة المجاهر بالفسق لكن يجب الرد عنه، أو الاستماع إلى المظلوم إذا اغتاب ظالمة لكن يجب الرد عن الظالم، أو كاحتمال معقول هذا وارد، فلا بد نبحث. والإجابة عن كل ذلك موكولة إلى ما اقتضته الأدلة من مناط وجوب رد المختار. ما أنا بعد مطلب نفيس، مطلب به هواية نكات مهمة. والإجابة عن كل ذلك موكولة إلى ما اقتضته الأدلة من مناط وجوب رد المختار. شنو هو المناط؟ المناط هو راح يحكمنا، وهو وجوب نصرة المؤمن. ومن الواضح أن أبرز مصادقه كون الغيبة محرمة، وكون من وقعت عليه الغيبة محترما شرعا منتهكا بالغيبة، فش يصير الدفاع عنه ونصرته يصير واجب، فتجب نصرته بالرد عنه بلا إشكال. هذا هنا واضح، هذا خلينا نسميه بديهي المطلب، ضروري المطلب، الضروري منه نظري اللي يريد لبحث. وأما من كانت غيبته جائزة واقعا لقصور مرتكبها عن التكليف لإكراه أو صبا أو جنون، أو كانت غيبته جائزة ظاهرا، بعد تذني المطالب كلها متقدمة عندنا بصور مفصلة، أنا قاعد نشير إليهم صحيح لولا أو كانت غيبته جائزة ظاهرا لاجتهاد أو تقليد مختلف عن المكلف الذي نحن بصدده، فلا مناص من وجوب نصرة المغتاب بالرد عنه. يعني واضح أنه موارد النصر. أفرض اعتدى عليه مجنون، إذا مجنون راد ضربة حمل عليه بسلاح أراد أن يجرحه، شلون يعني ما يجب نصرة هذا المظلوم لأن حمل عليه مجنون؟ واضح يجب نصرة المؤمن، بعد من أوضح مصادق نصرة المؤمن. إذا إجى المجنون راد يحرق عليه دارة، شلون إحنا نقول لا هذا مجنون؟ يلا إحنا ما يجب نصرة المؤمن، وواضح أنه هذا يجب نصرة المؤمن في مثله. زين، وعليه فمثل ما إذا كان كذلك، إذا مجنون أراد أن يسيء إليه، أن يقع فيه، أن يغتابه، أن يقول فيه ما يحط من قدره وشأنه بين الناس، فإحنا أيضا لابد أن ندافع عنه. وكذلك الصبي، وكذلك المكره وإلى آخره، وكذلك من صار تنقح عنده اجتهاد أو تقليد لمجتهد عنده مبنى معين في الإساءة، لكن هذا مو تام عندنا للوقوع في هذا الشخص واغتيابه، لكن عندنا مو تام هذا، فإحنا على ميزاننا نحن نشوف نفسنا يجب علينا أن نرد عنه. واضح إن شاء الله. وأما من كانت غيبت، إذن إحنا هذا بعد مجموعة من الصور كلها انتهينا من عدها، بعد صارت واضحة أنه يجب الرد في مثله، ما حد عنده إشكال إن شاء الله. وأما من كانت غيبته جائزة لكونه مجاهرا بالفسق أو لكونه نصحا لمؤمن أو لكون المغتاب منتحلا لنسب باطل أو لكون المغتاب منتحلا لمقام شرعي لا يصح السكوت عنه، يدعي أنه هو قاضي، هو أصلا لا عادل ولا مجتهد، ويدعي أنه قاضي شرعي، يدعي مقام شرعي، مو يدعي أنه هو قاضي مدني مثلا، هو ما مدعي شأن شرعي. سذاك قد يكون أيضا هو يجب يعني والوقوف في مواجهته من جهة أخرى أو كذا. المهم إذا ادعى منصب مقام وهو ليس أهلا له، فحسب الظاهر هذا مو أقل من ادعاء النسب، مو أقل من ادعاء النسب. واضح إن شاء الله. ربما إحنا ما فصلنا هذا في وقته، لكن هو أيضا واضح. أو لكونه من أهل الريب والبدع، هنا عندنا مشكلة من جهة نقول إطلاقات وجوب الرد هذا مؤمن يجب أن نرد عنه، من جهة نشوف هذا كلش خلاف الارتكاز، صحيح لون؟ يعني إذا واحد هو من أهل الريب والبدع، هو مؤمن وما خرج عن الإيمان، هو أهل الريب بس هو بعد مؤمن، لكن من نوع اللي يثير الريب عند الناس. أو واحد من جهة أخرى شخص هو منتحل لنسب فهو تجوز غيبته كما ثبت مثلا ذلك، أو واحد من باب النصيحة يجوز اغتيابه لأنه في نصحه في غيبته نصح لمؤمن يريد أن يشاركه، يريد أن يزوجه وما أشبه ذلك من الأمور. فإطلاقات وجبرات شنو يمنع من هذا؟ نقول هنا حسب الظاهر لا يجب الرد لكون ظهور أدلة وجوب نصرة المؤمن منصرفا، الظهور منصرف لما يكون المؤمن المنصور مبتلا بعدوان غيره عليه دون ما كان التعرض له حقا شرعا خاليا من أي عدوان. التعرض له يكون هو أمر من الناحية الشرعية، يكون أمرا حقا يعني من الحق ليس من الباطل. تدرون المجنون إذا ارتكب أمرا باطلا هو معذور، فأنا ما أقيس المجنون والصبي من يغتاب مؤمن بحالة ما إذا كان الاغتياب لهذا الشخص لأنه مجاهر بالفسق، من صار مجاهر بالفسق سقطت حرمته بناء على أنه هذا يشمل المجاهر مثل بعد بحسب حدوده التي تمت في محلها. أو إذا كان من أهل الريب والبدع سقطت حرمته، أو إذا كان منتحلا لنسب من هذه الناحية سقطت حرمته، أو إذا كان إلى آخره من ما شابه ذلك، هذا إيش راح يصير؟ حرمته تسقط، بحيث يصير التعرض له حق حقه، ما يكون التعرض له باطل لكن فاعل، لكن فاعله معذور فيه، فرق. فأدلة وجوب النصرة منصرفة، واضح إن شاء الله، دون ما كان التعرض له حقا شرعيا، حقا شرعا خاليا من أي عدوان، وإلا من يتشبث بالإطلاق لوجوب النصر. الإطلاق هو ضاغط، الإطلاق ضاغط. ليش نقول أدلة وجوب النصر؟ المفروض أنه تشمل أدلة عامة، إحنا تقدم ندخل أدلة بالكم، بعضها ذكرناها قريبا وبعضها مذكورة في محلها. نقول إذا فتحنا هذا الباب أن نستدل بوجوب النصرة بشكل مفتوح، لوجبت نصرة الصبي الذي يؤدبه وليه، ممكن النصرة، شوف واحد يؤدب ابنه تأديبا شرعيا مو خارج عن موازين الشرعي، ومواجهة وليه الذي يؤدي حقه حق الصبي بتأديبه تأديبا شرعيا، نقول هذه نصرة للصبي، المصبي مؤمن مسكين على بريء كذا، حقوق الإنسان حقوق الطفل، صحيح لولا موشي. إذا صار بنا أن نأخذ وجوب النصرة بهذا المنطق هيش راح نوصل لهذه النتائج، بل وجبت نصرة من يعاقب عقابا شرعيا في مواجهة السلطة التشريعية التي تقوم بواجبها بتعزيره أو بإقامة القصاص عليه أو بإقامة الحد عليه. أيضا هذا مؤمن قاعد يقتصون من عنده، هو قاتل قاعد يقتصون من عنده، مؤمن يصيح يا لله وللمسلمين، عندنا نصوص لعله متضافرة دلت، هذا من جملة أدلة وجوب النصرة، أن من سمع أحدا ينادي يا لله وللمسلمين أو يا للمسلمين فلم ينصره فعليه كذا وكذا من الوزر، فهذا ينادي، فإحنا لازم يهجمون المسلمين ويستنقذونه من يد من يقيم عليه القصاص أو يقيم عليه الحد، تقبلون؟ لو هذا بعد من أوضح الأشياء خارج عنه، ما مشمول بالإطلاق، صحيح؟ شنو نكتة أنه ما مشمول بالإطلاق؟ نانا كنا تعمل نكتة عدم الشمول بالإطلاق، ماذا؟ أن النصرة في مقابل العدوان وليست النصرة في مقابل، ما تشمل موارد إقامة الحق، موارد كون التعرض حقا، عندما يكون التعرض حقا النصرة بعد ما تدخل هنا، ولا لازم أشبه يعني صار راح يصير تنافي عرفي شديد بين ماذا؟ بين هذا مبدأ وجوب النصرة ومبدأ ماذا؟ مبدأ إقامة الحقوق ومثلا التأديب والعقاب الشرعي وإنزال العقوبات الشرعية، واضح أنه ما يمكن البناء عليه، وهو واضح البطلان. وعليه شو تكون النتيجة؟ أن كل مورد تكون الغيبة فيه ناشئة من سقوط حرمته بعد لا يبقى مجال لأن ندعي إطلاق وجوب نصرته، يجي حسن على النقطة، واضح إن شاء الله. لا ما نقدر نقول النصرة دفع الحيف والظن، لا ما نقدر نقول النصرة دفع الحيف والظن، النصرة هي أعم من ذلك. احنا عندنا مثلا، شوف أذكركم، احنا عندنا أنه من رد مثلا عن قوم عاديتها ماء أو نار، صحيح لول، فهذا هو مو ظلم، ما بيظلم، لكن هو بالنتيجة إذا صار حالة من هالقبيل، أو واحد كان يستغيث من 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 حيوان مفترس، من غرق أو ما أشبه ذلك، من حرق، هو بسبب اشتباه عنده صار حرق في داره، ماكو ظلم، فما نقدر نربط القضية بالظلم، هذه مشكلتنا. والصبي مو ظالم والمجنون مو ظالم، إذا رد نفتح هذا الباب رح نقع بمحاذير، فإحنا شنو نقول؟ هذا منصرف عما يكون التعرض له حقا. هذا شبه أنه يكون أنسب بالارتكاز وأضبط في المحافظة على المسار الفقهي في القضية، صحيح؟ ولا هذا اللي يتفضلون به أو يخطر بالبعض. بس احنا نريد نختصر بعد ما حبينا نذكره كوجه ثم نذكر معيداته ثم نناقشه، نريد نختصر المطلب ما استطعنا. وأما غيبة المظلوم لظالمه يأتي الحديث عنها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.